أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في موضوع علم الأصول. وقلنا الكلام في موضوع علم الأصول يكون في جهتين. الجهة الأولى موضوع العلم بصورة عامة سواء كان للأصول أو لغير الأصول، وبعد ذلك يكون الكلام في موضوع علم الأصول. الكلام في الجهة الأولى في موضوع علم الأصول قلنا اختلفت الأقوال، ويوجد القول الأول هو ضرورة وجود موضوع لكل علم، القول الثاني عدم الضرورة، عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم. القول الأول له أو نذكر له في المقام، نذكر دليلين. الدليل الأول يشير إلى أن التمايز، وذكرنا هذا، قلنا التمايز بين علوم بالموضوعات فلا بد من افتراض موضوع لكل علم، وأشكرنا على هذا بإشكال المصادرة وما يشبه المصادرة. وبعد هذا دخلنا في الدليل الثاني وقلنا يستدل أن لكل علم موضوعان بهذه النقاط بما يلي كما عبرنا، وذكرنا بأن التمايز بين العلوم يعني تشمله، أو طرحنا قضية هي مانعة خلو، فإما أن يكون التمايز بين العلوم بالموضوع أو يكون التمايز بين العلوم بالغرض. فإذا كان التمايز بين العلوم بالموضوعات فإذن فلا بد أن يكون لكل علم، أن يكون لكل علم الموضوع، وهذا انتهينا. إذن يثبت عندي هذا على هذا الاحتمال، قلنا هي مانعة خلو. فإذا على فرض ثبوت الاحتمال الأول يثبت بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات، فعلى فرض ثبوت هذا الاحتمال، هذا الطرف من مانعة الخلو، على فرض الثبوت ثبوت ووجود هذا الطرف، يثبت عندي بأن لكل علم موضوعا ببرهان الإن، لأن التمايز بين العلوم بالموضوعات إذن لا بد من وجود، هذا يكشف عن وجود، نقول يكشف عن وجود موضوع لكل علم. هذا الطرف الأول. إذا لم يكن الطرف الأول يبقى الطرف الثاني، وهو أن التمايز بالأغراض. نقول إذا كان التمايز بالغرض يأتي الكلام هنا، نقول إذا كان التمايز بالغرض فنأتي نقول الغرض لكل علم والغرض المترتب على كل علم هو واحد. إذن عندي غرض واحد يترتب على كل علم، وعندي قاعدة، هذه مقدمة، والمقدمة الأخرى هي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا، الأمور متباينة لا تؤثر أثرا واحدا وإنما تؤثر آثار متعددة. فالنتيجة نقول لكل علم غرض، لأننا في طرف أو في فرض أن التمايز بالأغراض، إذن لابد أن يكون لكل علم غرض. إذن هذا العلم له غرض يختلف عن غرض العلم الثاني والثالث والرابع وهكذا، والثالث يختلف عن الثاني والأول والخامس والسادس، وهكذا باقي العلوم وباقي الأغراض. إذن لكل علم غرض، هذا الغرض هو غرض واحد، يختلف هذا الغرض عن باقي الأغراض، عن باقي أغراض العلوم. وعندي قاعدة تقول الواحد لا يصدر إلا من واحد، إذن هذا الغرض الواحد لم يصدر إلا من واحد. إذن لابد من وجود شيء، لو صح التعبير، واحد. نحن نقول الغرض يترتب على، فالغرض بمثابة المعلول، بمثابة المسبب. إذن لابد من وجود علة واحدة، لابد من وجود سبب واحد. الغرض أيضا كما نقول بمثابة المعلول، بمثابة المسبب، بمثابة الأثر. فإذا قلنا بهذه المثابات أو بهذا اللحاظ أو بهذا التمثيل، إذن لابد من وجود العلة أو وجود السبب، أي وجود العلة الواحدة أو السبب الواحد أو المؤثر الواحد، لأن الغرض واحد، أو لأن الغرض واحد، لأن الغرض واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. فلا بد من وجود السبب الواحد أو المؤثر الواحد أو العلة الواحدة حتى يترتب عليه وينشأ من الغرض الواحد أو المسبب الواحد أو المعلول الواحد. الآن نأتي نتحدث ونتكلم عن هذا السبب الواحد أو المؤثر الواحد. إذا قلنا الأثر فنقصد المؤثر، عندما نذكر السبب العلة فيكون معها المؤثر وليس الأثر، وعندما نذكر المسبب والمعلول يكون معها الأثر. نعم. فالآن ثبت عندي وجود مؤثر واحد، وجود علة واحدة، وجود سبب واحد. نأتي نقول هذا المؤثر الواحد، هذا السبب الواحد، هذه العلة الواحدة التي تنشئ الغرض، التي يترتب عليها الغرض، هذه أيضا لا تخلو إما أن تكون، أن يكون هو الموضوع أو بتعبير آخر، عفوا ليس بهذا الطرح، قلنا هذا السبب الواحد أو العلة الواحدة أو المؤثر الواحد لا يخلو إما أن يكون المؤثر هو كل مسألة من مسائل العلم باستقلالها، بتعددها، بتغايرها، أو لا يوجد جامع كلي، يوجد قضية كلية، يوجد مسألة كلية تجمع مسائل الأصول، تنضوي وتنضوي، تنطبق تحتها لو صح التعبير، أو تدخل تحتها مسائل الأصول جميعا أو مسائل العلم بصورة عامة، تدخل تحتها مسائل العلم، هذه مسألة كلية، وباقي مسائل العلم من تطبيقات هذه المسألة الكلية، من أفراد هذه المسألة الكلية، هذا جامع كلي يجمع كل المسائل، مسائل العلم. فكل مسألة يترتب عليها الغرض بما هي تطبيق من تطبيقات الكلي، بما هي فرد من أفراد الكلي، واضح؟ أي بلحاظ الجهة الاشتراك بين الأفراد، بين العناصر، بين الحصص، بين الجزئيات، وليس بلحاظ المشخصات والمميزات والمخصصات، لو صح التعبير في بعض هذه المصطلحات. إذن المسألة في هذا العلم تنشئ الغرض، يترتب عليها الغرض بما هي فرد من أفراد هذا الكلي الجامع، بما هي فرد من أفراد هذه القضية الكلية، بما هي فرد من أفراد أو بما هي تطبيق من تطبيقات هذه المسألة الكلية. الآن نأتي نرجع نقول الاحتمال الأول أن تكون كل مسألة بما هي، ليست بما هي فرد من أفراد الكلية، وإنما بما هي هي باستقلالها بتغايرها وتميزها وتشخصها وامتيازها عن باقي المسائل في نفس العلم هي مؤثرة وهي تنشئ الغرض. هذا الاحتمال الأول، ونقول هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول مستبعد، هذا الاحتمال الأول مستحيل. لماذا؟ لأن المسائل بما هي كثيرة، الأمور قلنا الأمور متباينة لا تؤثر أثرا واحدا، هذه المسائل بما هي كثيرة لا تؤثر أثرا واحدا، أي المسائل بما هي كثيرة لا تؤثر غرضا واحدا وإنما تؤثر أغراضا متعددة. لاحظ تؤثر أغراضا متعددة، إذن المسائل بما هي متباينة بما هي متعددة بما هي مستقلة عن بعضها البعض، يعني على الكلام أو بأن الكلام على نحو أو على فرض الاحتمال الأول الذي فرضناه، فستؤثر، لاحظ هذه بما هي متباينة ومتعددة لا تؤثر أثرا واحدا لا تؤثر غرضا واحدا وإنما تؤثر آثارا متعددة، تؤثر أغراضا متعددة يترتب عليها آثار متعددة. وأنا أريد أن أثبت أو أصل الكلام في وجود غرض واحد لكل علم، وهذه النتيجة بناء على الاحتمال الأول وصلت أو أوصلتنا إلى خلاف الفرض. لنقول الفرض هو وجود غرض واحد لكل علم، والاحتمال الأول ينشئ لي أغراض متعددة لكل علم، وهذا خلاف الفرض. إذن الاحتمال الأول مستحيل باطل. ماذا يبقى؟ يتعين الاحتمال الثاني، وهو أن المؤثر هو القضية الكلية، يوجد قضية كلية، يوجد مسألة كلية، يوجد جامع كلي يجمع مسائل العلم، هو المؤثر. إذن نقول كما قلنا بأنه بعد أن نثبت أو بعد أن يثبت عندنا استحالة الاحتمال الأول وبطلان الاحتمال الأول بأن المسائل بما هي متعددة ومتغايرة تؤثر، يثبت عندي الاحتمال بعد أبطال الاحتمال الأول، يثبت عندي الاحتمال الثاني وهو أن المؤثر هو قضية كلية. وهذه القضية الكلية، هذه المسألة الكلية، هذا الجامع الكلي هو عبارة عن قضية لها موضوع ولها محمول، عبارة عن مسألة لها موضوع ولها محمول. موضوع هذه المسألة، الموضوع هو جامع بين موضوعات مسائل العلم، ومحمول هذه المسألة هو جامع بين محمولات المسائل أو مسائل العلم. عندما تحدث عن أصول هذه يعني استباق الكلام وزلات اللسان بسبب العصيان، فالكلام قلنا في موضوع العلم بصورة عامة. إذن عندي قضية كلية واحدة هي المؤثرة، هذه القضية الكلية لها موضوع ولها محمول. موضوع هذه الكلية، موضوع هذه القضية الكلية هو موضوع القضية الكلية هو الجامع لموضوعات مسائل هذا العلم، الجامع الكلي لموضوعات مسائل هذا العلم. ومحمول هذه القضية الكلية هو الجامع الكلي لمحمولات مسائل هذا العلم. الموضوع الكلي، موضوع القضية الكلية هو الجامع الكلي لموضوعات مسائل العلم، ومحمول القضية الكلية هو الجامع الكلي لمحمولات مسائل العلم. فتكون المسائل مؤثرة ومصدرة للغراض ليست باستقلالها وبتغايرها عن بعضها البعض، وإنما بلحاظ انتمائها، بلحاظ صدقها لو صح التعبير، بلحاظ كونها من أفراد أو من تطبيقات أو من حصص ذلك الكلية أو تلك المسألة الكلية أو القضية الكلية. إذن يثبت عندي، نقول ثبت عندي مسألة كلية أو قضية كلية، والنتيجة ثبت عندي موضوع كلي. نحن الآن نتحدث في الموضوع الواحد، فإذا ثبت عندي المسألة الواحدة الكلية، القضية الواحدة الكلية، وقلنا فيها موضوع كلي واحد وفيها محمول كلي واحد، الموضوع الكلي الواحد هو يشمل موضوعات المسائل الداخلة في هذا العلم. إذن وصلنا إلى نتيجة. على الاحتمال الثاني أيضا وصلنا إلى هذه النتيجة. ما هي النتيجة؟ بوجود موضوع كلي لمسائل العلم، موضوع واحد كلي لمسائل العلم، أو بين مسائل العلم، أو بين موضوعات مسائل العلم. إذن رجع الكلام، نقول إذن التمايز بين العلوم بالموضوعات، لأن التمايز بالأغراض معناها التمايز بين المسائل الكلية، والتمايز التمايز بين المسائل الكلية أو القضايا الكلية، أي قضايا كلية، التمايز بين القضية الكلية الواحدة لهذا العلم عن القضية الكلية الأخرى للعلم الثاني، وعن القضية الكلية الكبرى للعلم الثالث، وهكذا. وهذه القضية الكلية الواحدة لهذا العلم فيها موضوع كلي. هذه من أين اختلفت هذه القضية الكلية عن باقي القضايا الكلية للعلوم الأخرى؟ نقول لأن هذه القضية الكلية لها موضوع يختلف عن موضوعات القضايا الأخرى، أو لأن هذه الكلية لها محمول يختلف عن موضوعات عن محمولات القضايا الأخرى، أو لأن هذه القضية لها موضوع ومحمول يختلفان عن موضوع ومحمول القضايا الكلية الأخرى لباقي العلوم. واضحة هذه العبارات؟ طبعا ما دام هذا دائما نكرر ونؤكد على هذا المطلب، ليس المطلب العلمي وإنما المطلب ماذا نسميه، النفساني أو النفسي أو المطلب الذاتي أو الواقعي، بأن الإنسان ما دام منغمسا وغارقا في الآثام والمعاصي والتقصير والذنوب، وما دام التأثير للهوى ولإبليس وللنفس وللدنيا، فلا بد من صدور الأخطاء وتكرر الأخطاء وكثرة الأخطاء، وما دام الإنسان أيضا يكثر من الكلام والحديث في مناسبة وفي غير مناسبة، أيضا لنقل ما دام الإنسان يلغو فلا بد من صدور الأخطاء وترتب الأخطاء، ولا بد من سلب التوفيق. فنسأل الله تعالى أن يسدد الجميع، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا مما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فنقول ما دام هذا الشيء موجود، ما دام هذا الشيء موجودا ومتحققا، فبالتأكيد يستلزم وجود الأخطاء في الشرح، في البيان، في نقل العبارة، في القراءة، في اللغة، في الأدب والأخلاق وكل شيء. فيبقى أنت عليك أنت أيها الإنسان إن شاء الله من يوفق ويعرف أين الخلل والأخطاء ويلتفت إلى هذه الأخطاء ويصحح الأخطاء. المهم في هذا المقام وصلنا إلى هذه النتيجة، بأنه تكون المسائل، قلنا المسائل الكبرى لو صح التعبير، القضايا الكبرى هي التي تميز هذا العلم عن هذا العلم. هذا العلم فيه قضية كبرى، فيه مسألة كبرى تختلف عن المسألة والقضية، تختلف عن المسألة والقضية، تختلف عن المسألة الكبرى والقضية الكبرى للقضية للعلم الثاني، وهكذا العلم الثالث والرابع. وقلنا بأن هذه المسألة الكبرى أو القضية الكبرى لهذا العلم اختلفت عن تلك المسألة الكبرى والقضية الكبرى لاختلاف موضوع هذه عن موضوع تلك، ولاختلاف محمول هذه عن موضوع المحمول تلك. إذن رجع الاختلاف وأصل التمايز بين الموضوعات، فالتمايز بين الموضوعات معناه التمايز بين المسائل، والتمايز بين المسائل الكبرى، التمايز بين الموضوعات الكبرى هو معناه التمايز بين المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى، والتمايز بين المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى هو مؤثر وأثره هو الغرض الواحد. وطبعا التمايز عندما نقول تمايز بين الموضوعات الكبرى، طبعا ما دامت الموضوعات الصغرى على صح التعبير أو تطبيقات هذا الموضوع الكلي وهي موضوعات المسائل تكون تطبيقات لهذا الموضوع الكلي، طبعا سيكون فيها تمايز واختلاف عن موضوعات باقي المسائل، وإلا لكانت من مصاديق المسائل الأخرى لعلوم أخرى. لماذا صار هذا الموضوع من تطبيقات موضوع هذه الكبرى وهذه القضية الكبرى، ولم يكن هذا الموضوع من تطبيقات قضية كبرى أخرى لعلم آخر؟ طبعا لتمايز هذا الموضوع عن ذاك الموضوع. نعم هذه القضية واضحة. إذن هذا هو الدليل الثاني، الرد على الدليل الثاني. إذن حتى نعرف كيف انحصرت القضية، أما التمايز بالموضوعات وأما التمايز بالأغراض. التمايز بالموضوع أعطينا الفكرة والمبرر وقلنا لا يرد عليه إشكال المصادرة، لكن هو على أحد الاحتمالين. وبعد ذلك انتقلنا للطرف الثاني وقلنا التمايز بين الأغراض هذا يرجع للتمايز بين الموضوعات. فالنتيجة في القول الثاني هو أن التمايز بين الموضوعات هو سبب في التمايز بين العلوم، الرد على هذا. وقلنا أيضا، لاحظ نؤكد ونكرر لا نلتفت، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لي، الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع إن شاء الله ونحن منكم، يوفقنا لي أن نلتفت ونرجع مرة أخرى. فنقول بأن القضية اعتمدت على مقدمتين، المقدمة الأولى وجود غرض واحد يترتب، وهذا الغرض الواحد المترتب على كل علم أو لكل علم هذا تحكمه لو صح التعبير مقدمة ثانية، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فهذا الواحد صدر من واحد. ما هو الواحد؟ أمر أيضا رجعنا قلنا إما موضوع، أما المسائل باستقلالها، وإما يوجد مسألة كلية أو قضية كلية. المسائل باستقلالها لا يمكن، مستحيل هذا الفرض، لأن الغرض واحد، وإذا قلنا كل مسألة باستقلالها يؤدي إلى أغراض متعددة وهذا خلاف الفرض. إذن يبقى الاحتمال الثاني وهو أن المسألة، أن المؤثر هو قضية كلية ومسألة كلية. الرد على هذا نقول يرد على، لاحظ قلنا مقدمة أولى الغرض من كل علم واحد، والمقدمة الثانية الواحد لا يصدر من واحد، هذه مقدمة وهذه مقدمة، وحصلنا على نتيجة من هاتين المقدمتين. نأتي نقول الرد، أولا يرد على المقدمة الأولى، أولا نبطل المقدمة الأولى، هذا بالرد على الدليل الثاني. أما بإبطال المقدمة الأولى فتكون النتيجة باطلة، وإما بإبطال المقدمة الثانية أيضا تكون النتيجة باطلة، وإما بإبطال المقدمة الأولى والثانية فأيضا النتيجة تكون باطلة بكل تأكيد. إذن نقول الرد يرد على المقدمة الأولى، وهي ماذا؟ ما هو مفاد المقدمة الأولى؟ بأن الغرض من كل علم واحد. يرد على المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى مفاد المقدمة الأولى الغرض من كل علم واحد، ماذا يرد عليها؟ يرد ما ذكره السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 19، ماذا قال؟ قال ثانيا إن الغرض المترتب على كل علم لا يترتب على نفس مسائله. لاحظ قال السيد يريد أن يعني يبطل هذه المقدمة بأن الغرض من كل علم واحد، يقول إن الغرض المترتب على كل علم لا يترتب على نفس مسائله الواقعية وقواعده النفس الآمرية ليكشف عن جامع وحداني بينهما، ويقال أن ذلك الجامع الوحداني موضوع العلم ومؤثر في ذلك الغرض. وهذا لعله من أبده البديهيات، فإن لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من علم واحد أو علوم مختلفة من دون أن يكون عالما بما فيها من القواعد والمسائل، بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها، بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها، فإن الاقتدار على الاستنباط في علم الأصول إنما يترتب على معرفة قواعده، إلى أن يقول: فإذا عرف أو عرف أو عرفت هذه القواعد، فإذا عرف هذه القواعد أو عرفت هذه القواعد وعلم بنسبتها الخاصة يحصل له الاقتدار، فإذا عرف هذه المسائل وعلم بنسبتها الخاصة يحصل له الاقتدار على الاستنباط وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو. أي يريد أن يبين، انتهى كلام السيد الخوي، أي أن الغرض، الكلام انتهى في موضع الحاجة لو صح التعبير، أي أن سيد قدس نفسه يريد أن يبين أن الغرض لا يترتب على مسائل العلم في ذاتها وواقعها، لأنه لو كان يترتب كذلك فإنه يلزم أن لا يقع في الخارج خطأ في المقال أو الفكر لثبوت المسائل النحوية أو المنطقية في نفس الأمر أو في نفس الأمر والواقع. هذه أو هذا هو الرد الأول. أما لما طرحنا الرد الأول تحت هذا العنوان، قلنا يرد على المقدمة الأولى، لأننا لنقول أخذنا ما نريد أن نفيد فيه أو نستفيد منه كطلبة وكأساتذة، الجميع والمتحدث معكم يريد أن نستفيد ونشير إلى ما يطرح هناك. فإن السيد الخوئي أشار لوجود أغراض متعددة تعتمد على التدوين، تعتمد على التعليم، فأراد بأن لو صح التعبير من خلال الكلام تستطيع أن يعني تستفيد بأنه يريد أن يطعن بقضية وجود غرض واحد من كل علم، بل تتعدد الأغراض باختلاف التدوين أو اختلاف التعليم، اختلاف حالات التدوين، اختلاف حالات التعليم، اختلاف حالات التعلم، باختلاف الحالات التي تعتمد على اختلاف الوقت، اختلاف العلم، اختلاف المرحلة الدراسية، اختلاف الشخص الكاتب أو المؤلف أو المدون أو المدرس، أو باختلاف الطلبة الحاضرين أو المتلقين أو القارئين. هذا بهذا اللحاظ قلنا أعطينا لي العنوان في الرد الأول بأنه يرد على المقدمة الأولى، لكن عندما أيضا ندخل في يعني عمق الرد ممكن أن يكون هذا الرد أيضا على المقدمة الثانية، أي يعني ممكن أن يكون النقاش في المقدمة الأولى والنقاش في المقدمة الثانية. على كل حال نقول ماذا يريد السيد الخوئي؟ يريد أن يقول نحن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن غرض يترتب من كل علم. يقول الغرض من كل علم واحد، إذن عندي الغرض من كل علم واحد، الغرض من كل علم واحد أي الغرض واحد من كل علم. يريد أن يقول السيد لنقل خلاصة الكلام الذي نستظهره لو صح التعبير، أو لنقل لكي نبين ونتعلم جميعا مجرد بتقريب الفكرة، يقول إن الغرض الواحد ليس من كل علم. لاحظ الغرض الواحد لا يترتب، يعني كأنما نقول مناقشة هذه المقدمة الأولى كبرويا يريد أن يقول بأن الغرض الواحد لا يترتب على كل علم، ليس هو من كل علم، وإنما الغرض الواحد لو صح التعبير عن مقدمة نقول وإنما يريد أن يقول أن الغرض الواحد هو من تعلم العلم. لاحظ من تعلم كل علم، ليس من العلم، ليس من مسائل العلم. أريد أن تلتفت إلى هذه، يعني مجرد الالتفات إلى هذا الأمر أنت تعرف بأن العنوان هذا في الرد الأول يرد على المقدمة الأولى، تقول إذن هذا يصلح أن يكون هو رد على المقدمة الأولى. ماذا يريد أن يبين السيد؟ يقول في المقدمة الأولى، يقول الغرض من كل علم واحد، أي من كل علم يترتب غرض واحد. هنا ماذا نقول، أو السيد أخوي ماذا يريد أن يقول؟ يقول الغرض الواحد لا يترتب على العلم، لا يترتب على مسائل العلم، وإنما يترتب على تعلم العلم. يريد أن يبين هذا، يقول ما هو الغرض؟ لنقول الغرض المترتب على علم الأصول، على مسائل علم الأصول، هو القدرة على الاستنباط. مثلا الاقتدار على الاستنباط، ما هو الغرض المترتب على علم النحو؟ تقول هو صون اللسان عن الخطأ في المقال. ما هو الغرض المترتب عن علم المنطق؟ تقول هو صون الفكر عن الخطأ في الاستنباط، في الاستدلال، أي عنوان للغرض في هذا العلم أو في العلوم الأخرى. هنا تقول أي علم من العلوم، تقول إذا كان الغرض مثلا في علم النحو، إذا كان صون اللسان عن الخطأ في المقال أو في علم الأصول حتى تكون المسألة أوضح، إذا كان الغرض هو الاقتدار على الاستنباط، يعني غرض مسائل علم الأصول هو الاقتدار على الاستنباط، غرض المسائل الأصولية هو الاقتدار على الاستنباط، أي المسائل الأصولية أو علم الأصول هو مؤثر والقدرة على الاستنباط أثر. علم الأصول والمسائل الأصولية هي سبب، والقدرة على الاستنباط هي المسبب. علم الأصول والمسائل الأصولية هي العلة، والقدرة على الاستنباط هي المعلول. الآن نأتي نقول المسائل الأصولية موجودة، علم الأصول موجود، فهل أن الإنسان الذي يمتلك الكتب الكثيرة، وهذا موجود في الحوزة، يمتلك الكتب الكثيرة، الكتب الأصولية الكثيرة وموجودة في المكتبة عنده في البيت، فهل يصبح قادرا على الاستنباط وهو غير عالم في الأصول؟ مجرد وجود هذه المسائل، المسائل عندما نقول وجود في المكتبة، عندما نقول موجودة في البيت أو بين يدي هذا الشخص أو ذاك الشخص، أبعد من هذا وأعمق من هذا، نقول هي المسائل موجودة في نفس الأمر والواقع، أو في الواقع ونفس الأمر. إذن مسائل علم الأصول أو علم الأصول، مسائل علم اللغة أو علم النحو أو علم المنطق، هي موجودة في نفس الأمر والواقع، في الواقع ونفس الأمر، موجودة حقيقة في عالم الواقع ونفس الأمر. ووجود هذا هل يترتب عليه الغرض دائما حتى من الجاهل أو عند الجاهل؟ هذا غير صحيح. ولو كان يترتب على هذا النحو لكان الجاهل عالما في كل العلوم، ما دامت المسائل لكل علم موجودة في عالم الواقع ونفس الأمر، أو لنقل على أقل تقدير في الجاهل الذي يمتلك الكتب والمسائل الخاصة بهذا العلم، وفي العلم الآخر والثالث في العلم الثالث والرابع وهكذا. كل شخص يمتلك مسائل علم معين المفروض على هذه المقدمة يكون عالما، لأن الغراض يترتب على مسائل العلم مباشرة، يترتب على العلم مباشرة. إذن واضح المسألة هنا. فالسيد الخوئي قدس نفسه يريد أن يقول أن الغرض لا يترتب على مسائل العلم في ذاتها وواقعها، لأنه لو كان يترتب كذلك فإنه يلزم أن لا يقع في الخارج خطأ في المقال بالنسبة إلى علم النحو، ولا يقع في الخارج الخطأ في الفكر بالنسبة إلى علم المنطق، لثبوت المسائل النحوية أو المنطقية في نفس الأمر والواقع. واضحة هذه المسألة؟ سأقرأ عبارة السيد حتى أنت أيضا تستفيد وأنا أستفيد معك عندما تطبق العبارة من المحاضرات. ماذا قال السيد؟ قال في المحاضرات الجزء الأول أفاد السيد أخوي: ثانيا، أن الغرض المترتب على كل علم، أنا قرأت العبارة سابقا لكن نعيد حتى تكون واضحة عندنا جميعا، أن الغرض المترتب على كل علم لا يترتب على نفس مسائله. عندما تسجل هناك ضع خطا تحت نفس مسائله الواقعية، لاحظ هذا الواقعية أي إشارة إلى عالم الواقع ونفس الأمر، لا يترتب على نفس مسائله الواقعية وقواعده النفس الآمرية ليكشف عن جامع وحداني بينها. لاحظ يقول بأن الغرض لا يترتب عن هذه المسائل والقواعد الموجودة في الواقع ونفس الأمر حتى نقول هذه متعددة، فإما كل مسألة باستقلالها أو، وهذا الاحتمال مستبعد لأن المتعدد أو الكثرة أو الأمور المتباينة لا تنتج أو لا تؤثر أثرا واحدا، فيبقى الاحتمال الثاني وأنه يوجد جامع كلي، موضوع كلي، مسألة كلية، قضية كلية، لا يجري الكلام هنا، لأن أصلا لأن القضية هنا لا تنطبق، لأن الغرض هنا لا يترتب على المسائل في الواقع وفي نفس الأمر. إذن نقول قال السيد أن الغرض المترتب على كل علم لا يترتب على نفس مسائله الواقعية وقواعده النفس الآمرية ليكشف عن جامع وحداني بينها، ويقال أن ذلك الجامع الوحداني موضوع العلم ومؤثر في ذلك الغرض. يقول لاحظ يقول: وهذا الكلام، كلام هو يعني مستوى عالي لو صح التعبير، لكن يلفت السيد بأن هذا من أبده البديهيات، فكان كان المستوى عاليا لو صح التعبير عندما كنا غافلين عنه، وعند الالتفاتة وجدنا بأن المسألة فعلا هي بديهية. يقول: وهذا لعله من أبده البديهيات، فإن لازم ذلك حصول ذلك الغرض. لاحظ، فإن لازم ذلك، لازم هذا الكلام والتسليم بهذا القول بأن القواعد والمسائل بما هي في الواقع في نفس الأمر يترتب عليها الغرض، فإن لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من علم واحد أو علوم مختلفة من دون أن يكون عالما بما فيها من القواعد والمسائل. يعني حتى لو كان جاهلا مجرد ما يمتلك الكتب يكون قادرا على الاستنباط أو قادرا على الكلام دون خطأ في المقال أو قادرا على التفكير الصحيح. بل هو، يكمل السيد يقول: بل هو مترتب الغرض، مترتب لاحظ على العلم. ضع يعني عندما تكتب عبارة أو تقرأ عبارة السيد أخوي حتى تؤشر على هذه، هناك أشرنا قال على نفس المسائل، لا يقول هو يترتب على العلم بنسبها الخاصة، بنسب المسائل الخاصة، مسألة قضية فيها نسبة بين موضوع ومحمول، يشير إلى هذا هو الأمر. يقول بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة، على العلم، لاحظ مترتب ليس على وجودها في الواقع، وإنما على العلم بها، على العلم بنسبها، على العلم بموضوعها ومحمولها، على العلم بالنسب بين الموضوعات والمحمولات. واضح المسألة؟ واضحة. يقول بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها. ويكمل يقول فإن الاقتدار على الاستنباط في علم الأصول إنما يترتب على معرفة قواعده، إلى أن يقول فإذا عرف هذه القواعد، فإذا عرف هذه القواعد، إذا عرف الشخص هذه القواعد الأصولية، إذا عرف هذه القواعد وعلم بنسبها الخاصة، علم بنسب الخاصة في كل قاعدة، أي علم بالمحمول والموضوع والنسبة بين المحمول والموضوع، علم بالبحوث الأصولية، ليس مقلدا، علم فهم النسبة، علم الموضوع، علم المحمول، ما هو الموضوع، ما هو المحمول، ما هي النسبة بين الموضوع والمحمول، ليس تقليدا في الأصول، فإذا عرف هذه القواعد أو عرف هذه القواعد وعلم بنسبها الخاصة يحصل له الاقتدار على الاستنباط. إذن الاقتدار على الاستنباط هو بعد العلم، يحصل له الاقتدار على الاستنباط، هذا في علم الأصول. وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو، إلى نهاية الكلام انتهى. قلنا أي أن يقصد السيد أخوي أن الغرض لا يترتب على مسائل العلم في ذاتها وواقعها، لأنه لو كان يترتب كذلك فإنه يلزم أن لا يقع في الخارج خطأ في المقال أو خطأ في الفكر لثبوت المسائل النحوية أو المنطقية في نفس الأمر والواقع. هذا الرد الأول. نأتي إلى الرد الثاني. الرد الأول قلنا يرد على المقدمة الأولى الآن، والمقدمة اللي كانت هي الغرض من كل، كانت هي الغرض من كل علم، علم من الغرض من كل علم واحد، أي الغرض من الغرض يكون واحدا من كل علم، أو يترتب على كل علم غرض واحد. المقدمة الثانية، الرد الثاني هو المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي الواحد لا يصدر إلا من واحد. يقول أو نقول ثانيا، الرد الثاني يرد على المقدمة الثانية، أي على الواحد لا يصدر إلا من واحد، أنها غير تامة، غير تامة في المقام القصد. ونكمل نقول أنها غير تامة، أي هنا فلا تجري في المقام. لماذا غير تامة؟ على عمومها، على أطلاقها غير تامة، سواء هنا أو في غير مقام. كيف نقول؟ والكلام في نقاط. أولا إن الواحد على ثلاثة أقسام. النقطة الأولى أو أولا إن الواحد مجموع النقاط هو يعتبر بمثابة الرد على المقدمة الثانية. نقول إن الواحد على ثلاثة أقسام. أولا واحد بالشخص، واحد يعني أولا قلنا إن الواحد على ثلاثة أقسام. القسم الأول واحد بالشخص، القسم الثاني واحد بالنوع، ونقصد الواحد بالنوع هو الجامع الذاتي لأفراده، جامع ذاتي للأفراد، مثل الإنسان جامع ذاتي لزيد وعمر وبكر، لأفراد الإنسان زيد وعمر وبكر. إذن عندي واحد بالشخص، وعندي واحد بالنوع، وعندي واحد بالعنوان. الواحد بالنوع قلنا هو الجامع الذاتي لأفراده، والواحد بالعنوان هو الجامع الانتزاعي أيضا للأفراد، الذي قد ينتزع من أفراد أو أنواع متخالفة. هذا الواحد بالعنوان، كعنوان أحدهما مثلا، أو عنوان أحدها، أما العتق أو الصيام أو الإطعام، كل فرد من هذه الأفراد له حقيقة وخصوصية و تشخيص ولنقل مقولة أو نوع يختلف عن النوع الآخر، وجمعت تحت عنوان أحدهما أو أحدها. إذن عندي واحد بالشخص، واحد بالنوع، واحد بالعنوان. واحد بالنوع هو الجامع الذاتي للأفراد، وواحد بالعنوان هو الجامع الانتزاعي. هذا أولا، هاي فيه النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى أن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص، واحد بالنوع، واحد بالعنوان. ثانيا، أن استحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالقسم الأول، أي بالواحد بالشخص، تختص بالقسم الأول الواحد بالشخص دون القسمين الأخيرين، الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان. لا، الواحد بالنوع والواحد بالعنوان لا ينطبق عليها استحالة صدور الواحد من الكثير. لا، الواحد بالنوع ممكن الأفراد متعددة وينشأ عليها أو ينشأ عنها أو يترتب عليها غرض واحد، يترتب عليها أثر واحد. قلنا ما دامت هي مؤثرة بلحاظ أو بما هي أحد أفراد ذلك الكلي، أحد أفراد ذلك الجامع الذاتي لأفراده، أو أحد أفراد ذلك الجامع الانتزاعي، هذا شيء آخر وبحث آخر فيه كلام. إذن ثانيا، إن استحالة، يكفي أن نفهم هذا، نقول ثانيا إن استحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالقسم الأول، الواحد بالشخص دون القسمين الأخيرين، الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان. ثالثا، إن الغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، ليست وحدته شخصية بل هي وحدة نوعية. لاحظ المقدمة، أول شيء لنقول خصص المقدمة، يعني قيد إطلاق المقدمة. المقدمة هذه الثانية قال الواحد ينظر إلى من واحد لا تشمل كل الحالات، كل الأقسام، وإنما تشمل فقط الواحد بالشخص. أما الواحد بالنوع والواحد بالعنوان فهو غير مشمول بهذه المقدمة، الواحد ينظر إلى من واحد. بعد هذا أتى قال بأن الغرض المفترض لكل علم هو ليس واحد بالشخص حتى ينطبق عليه هذه المقدمة ويكون من مصادق هذه المقدمة أو من أفراد هذه المقدمة أو من تطبيقات هذه المقدمة أو ما يشمل في هذه المقدمة، أي أن الواحد ينظر إلى من واحد. لا، يقول إن الغرض نقصد به الواحد، نقصد به الوحدة، واحد بالغرض الواحد، نقصد به الوحدة النوعية أو الوحدة العنوانية، ولا نقصد به الواحد بالشخص. فإذن هو غير مشمول بقانون الاستحالة أو بقاعدة الاستحالة أو بهذه المقدمة التي تشير إلى استحالة صدور الواحد من الكثير. إذن نقول ثالثا إن الغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل هي وحدة نوعية أو وحدة، أي من القسم الثاني، أو وحدة عنوانية، أي من القسم الثالث، أي أن المقدمة أليف، الغرض من كل علم واحد لا يقصد بها الوحدة الشخصية، الغرض من كل علم واحد أي الغرض من كل علم واحد، أي الغرض واحد نوعي أو الغرض واحد عنواني، ولا نقصد به واحد شخصي، لا يقصد به الوحدة الشخصية بل النوعية أو العنوانية. رابعا، النتيجة لا ينطبق ولا يجري برهان الاستحالة في المقام، لأنها لو صح التعبير خارجة تخصصا، لأن المقدمة الثانية تشمل الوحدة الشخصية ونحن عندنا الكلام في الوحدة النوعية أو الوحدة العنوانية، فهي غير مشمولة بالمقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية غريبة عن المقام، إذن لا يجري البرهان الذي طرح في المقام أو الدليل الثاني الذي طرح في المقام فيبطل الدليل الثاني على هذا الأساس. تفصيل الكلام، سنتحدث عن الأغراض وأنواع الأغراض، لكن يكفي هنا أن نعرف بأن الرد كان على المقدمة الأولى وعلى المقدمة الثانية، ويأتي إن شاء الله بعض التفصيل، نريد أن يعني نرسخ ما تعلمناه إن شاء الله في هذا الدرس، ونكمل في الدرس القادم في بعض التفصيل من الكلام، أرجو الالتفات إليه جيدا حتى نفهم ما يطرح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.